بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في إبطال دعوى الرافض إمامة علي ليتمكن من حفظ الشرع. قال الرافضي الثالث: أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية. انظر حتى جرأة على القرآن والسنة، يعني القرآن والسنة فيها قصور في تفصيل الجزئيات، وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية الواقعة إلى يوم القيامة. فلا بد من إمام منصوب من الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ، يعني النبي يبقى دائما ما يموت، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا. وغير علي لم يكن كذلك بالإجماع. لا إله إلا الله، هكذا من بحر الكذب الذي عند الرافضة، معهم بحر واسع ما له ساحل. من ذاك الذي قال له: اكذب لهذا الرأس ما أحد يحاسبك، أنت بين قوم ما يقولوا لك لا، لأنهم يعيشون على الكذب الرافضة، والكذب عندهم دين وشعار ودثار. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والجواب من وجوه، أحدها أن لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظا للشرع، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع. وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد، بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم. وإذا كان كل طائفة تقوم بهم الحجة تنقل بعضه حصل المقصود، وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند بني آدم كلهم من عصمة من ليس بنبي. فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ولو قيل إنهم معصومون، فما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما نقله هؤلاء. وأيضا فإن كان أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود، فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفره؟ والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم. الوجه الثاني أن يقال: أتريد به من يكون حافظا للشرع وإن لم يكن معصوما، أو من يكون معصوما؟ فإن اشترطت العصمة فهذا هو الوجه الأول وقد كررته وتقدم الجواب عليه. وإن اشترطت مجرد الحفظ فلا نسلم أن عليا كان أحفظ للكتاب والسنة وأعلم بهما من أبي بكر وعمر، بل هما كان أعلم بالكتاب والسنة منه، فبطل ما ادعاه من الإجماع. الوجه الثالث أن يقال: أتعني بكونه حافظا للشرع معصوما أنه لا يعلم صحة شيء من الشرع إلا بنقله، أم يمكن أن يعلم صحة شيء من الشرع بدون نقله؟ إن قلت بالثاني لم يحتج لا إلى حفظه ولا إلى عصمته. ما هو الثاني؟ أن يعلم صحة شيء من الشرع بدون نقله. فإنه إذا أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه أمكن حفظ الآخر، حتى يحفظ الشرع كله من غير حاجة إليه. وإن قلت بل معناه أنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه، فيقال حينئذ: لا تقوم حجة على أهل الأرض إلا بنقله، ولا يعلم صحة نقله حتى يعلم أنه معصوم، ولا يعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه. فإن كان الإجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به، وإن لم يكن معصوما لم تعلم عصمته. وهم يحتجون بالإجماع ولا يقولون بعصمة الأمة من الخطأ مع الإجماع. الوجه الرابع أن يقال: لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع؟ فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه، والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه، والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال على الأحكام. وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغنى الله به عن واحد معدوم. ما زال كلما رجع وأخذ الفأس وضرب على رؤوسهم المعدوم. الوجه الخامس أنه إذا كان لا يحفظ الشرع، لا يحفظ الشرع ولا ويبلغ إلا واحد بعد واحد، معصوم عن معصوم، وهذا المنتظر له أكثر من 460 سنة. هذا في زمنك يا شيخ الإسلام، أما نحن الآن كم بينه وبينه؟ بعد الأربع زيد أكثر من 7، يعني أكثر من 1000 عام، وما خرج هذا المعصوم والمدعى والمزعوم. قال: ولما لا يجوز أن يكون هذا القرآن الذي تقرؤونه ليس فيه شيء من كلام الله؟ وكذلك من أين لكم العلم بشيء من أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحكامه وأنتم لم تسمعوا شيئا من ذلك من معصوم؟ لأن المعصوم إما مفقود وإما معدوم. يعني من أين جاءكم هذا العلم إذن؟ ما جاءكم إلا من غير معصومين الذين ما تعتقدون عصمتهم. فإن قالوا: تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم عن الأئمة المعصومين. قيل: فإذا كان تواتر أصحابكم عن تواتر أصحابكم عن الأئمة يوجب حفظ الشرع ونقله، فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أولى بحفظ الشرع ونقله من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحد؟ يعني هذا أولى لا شك، أنه يكون هذا الجمع الكبير من الأمة يكون أولى بالحفظ من أن يكون واحد تناقله عنه آخر وهكذا. الوجه السادس أن يقال: قولك لانقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام أتريد به قصورها عن بيان جزئي بعينه، أو قصورها عن البيان الكلي المتناول للجزئيات؟ فإن ادعيت الأول قيل لك: وكلام الأول وكلام الإمام وكل أحد بهذه المنزلة. فإن الأمير إذا خاطب الناس فلا بد أن يخاطبهم بكلام عام يعم الأعيان والأفعال وغير ذلك، فإنه من الممتنع أن يعين بخطابه كل فعل من كل فاعل في كل وقت، فإن هذا غير ممكن. فإذا لا يمكن إلا الخطاب العام الكلي، والخطاب العام الكلي ممكن من الرسول. وإن ادعيت أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية قيل لك: هذا ممنوع، وبتقدير أن يمنع هذا في نصوص الرسول الذي هو أكمل من الإمام، فمنع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى. فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى أحد أمرين: إما ثبوت عموم الألفاظ، وإما ثبوت عموم المعاني بالاعتبار، وأيهما كان أمكن إثباته في خطاب الرسول، فلا يحتاج في بيان الأحكام إلى الإمام. الوجه السابع أن يقال: وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يعني هذه من المهمات التي بعث الله من أجلها الرسل، أن يبينوا للناس. فإذا كان ما بين الرسول للناس فهذا طعن فيه، هذه دعوة باطلة، أنه ما بين ما فهم الناس. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأمثال ذلك. فيقال: وهل قامت الحجة على الخلق ببيان الرسول أم لا؟ فإن لم تقم بطلت هذه الآيات وما كان في معناها، وإن قامت الحجة ببيان الرسول علم أنه لا يحتاج إلى معين آخر يفتقر الناس إلى بيانه، فضلا عن حفظ تبليغه، وأن ما جعل الله في الإنسان من القوة الناقلة لكلام الرسول وبيان كافيه من ذلك وبيانه كافية من ذلك، لا سيما وقد ضمن الله حفظ ما أنزله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ضمن الله حفظ ما أنزله من الذكر، فصار ذلك مأمونا أن يبدل أو يغير. وبالجملة دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين من أعظم الإفساد لأصول الدين، وهذا لا يقوله وهو يعلم لوازمه إلا زنديق ملحد قاصد لإبطال الدين، ولا يروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال. الوجه الثامن أن يقال قد علم بالاضطرار أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن والسنة بدون نقل علي، فإن عمر رضي الله عنه لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم وفقههم، واتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين، ولم يكن ما بلغه علي للمسلمين أعظم مما بلغه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهما. وهذا أمر معلوم، ولو لم يحفظ الدين إلا بالنقل عن علي لبطل عامة الدين، فإنه لا يمكن أن ينقل عن علي إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود، والنقل عنه ليس متواترا وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما أسخف عقول الرافضة، عقول سخيفة يريدون أن يحصروا الدين كله ما يكون إلا من علي، وما لم يأتي من علي فليس بدين، وعن أئمتهم فقط. ولهذا هم يعني قد صرح بعض ضلالهم والزائغين منهم، وهم كلهم على زيغ وضلال، يعني صرحوا بأن الجنة ما هي إلا لهم، خاصة بهم، ألية ألية بمعشر الزيدية، إن الجنان ألية ألية ببارئ البرية، يعني يمين محلوف به ببارئ البرية بالخالق، إن الجنان زخرفت لمعشر الزيدية، يعني ما زخرفت إلا لهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان أو لا شبه. من الذي قال ما أسخف عقول الرافضة؟ عندك يا معاذ، الإمام ابن تيمية رحمه الله، ما أسخف عقول الرافضة، قل إذا استخلف الخليفة أحد أبنائه وهو من عصاة المسلمين ما دام مسلما فهو ما من شرط الخليفة أن يكون معصوما ولا أن يكون لا يكون فيه شيء من المعاصي، لكن لا شك أن الاختيار يجب أن يكون للأصلح والأعظم صلاحا. الرافضة في الأيام الماضية يوم عاشورة يجعل هذا موسما كبيرا لنشر الشبهات والطعن في الصحابة وإثارة الضغائن في أوساط المسلمين، ويصورون أن القاتل للحسين رضي الله عنه أنه معاوية وأسرته وبني أمية عموما كل هؤلاء، ومعلوم أن معاوية صحابي، ومقتل الحسين ما حصل في زمن معاوية، حصل في زمن يزيد، ويزيد ليس صحابيا، يزيد ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وأيضا لماذا يتخذون هذا الأمر ديدنا كما ذكر شيخ الإسلام؟ أليس مقتل علي أعظم من مقتل الحسين؟ أليس مقتل عثمان أعظم من مقتل الحسين؟ أليس موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم على المسلمين مصيبة من مقتل الحسين؟ جواب بلى، لكن لماذا يتقصدون؟ والحسن لماذا يتقصدون هذا؟ يريدون الطعن عن طريقه بمن كان عدوا لهم من أهل الشام ومن تلك البلاد ومن بني أمية، والطعن والتسلق إلى الصحابة. لهذا قال بعض السلف قال معاوية بوابة الصحابة، من طعن في معاوية فهو فيما سواه سيتجرأ عليه، ولهذا ما يفرط في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستسلم لأحد في أنه يطعن فيه أو يتنقص أو يرضى بذلك، بل يجب الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وقع منه الخطأ فما يدافع عن الخطأ، ما يدافع، لكن الرافضة يشوهون التاريخ ويغيرون الحقائق، يغيرون الحقائق. الذي قتل الحسين يعتبر هذا القاتل من أظلم خلق الله ومن أشدهم فجورا، ولكن كذبهم وتزويرهم أن يزيد هو الذي أمر بقتله غير صحيح، أمر بإحضاره لما خرج، وهؤلاء هم الذين زينوا له الخروج، تعال وسنفعل وسنفعل، ثم لما وصل إليهم خذلوه، ولهذا هم يضربون أنفسهم بالسلاسل الحديد، يضربون لأنهم يقولون نحن خذلنا، أجدادنا خذلوه، أنتم مخاذيل دائما، وأنتم تشوهون آل البيت دائما، وأنتم سبب ظهور النواصب بسبب غلوكم وتجاوزاتكم وجرأتكم وظلمكم وطعنكم. فالإنسان يحمد الله على السلام من مثل هذه المذاهب الرديئة، وأيضا لا يأمن على نفسه من يجالسون. لا نقول هذا الأمر هذا مذهب واضح وجلي في ضلاله وانحرافه وزيغه، ما يمكن أحد يتأثر به، لا، هناك من يجالسهم الآن، من يحضر دوراتهم، ومن يحضر خطبهم، ومن يحضر مجالسهم، وما تدري إلا وبدأ قليلا 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 قليلا، وهم عندهم خطط خمسينية، يعني ما هو خطة لخمسة أيام، لخمسين سنة، يعني ولو لم يؤثر فيك أو يحصل الضرر على الأمة أو على هذا المجتمع إلا وبعد خمسين سنة الأمر سهل عندهم. المهم أنهم يواصلون المشوار، وعندهم جلد في الباطل وفي تغيير فطرة المجتمع وتحويله إلى الرفض والاستعجال في ذلك في أقرب وقت ممكن، أي فرصة يستطيعونها لتغيير الشباب وفطر الشباب، ويملؤون قلوبهم بالحقد والضغائن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلوا، ما يتركون مهلة ولا فرصة. ومع هذا تجد بعض الناس يجالسهم، أو بعض الناس يداهنهم، أو بعض الناس يدافع عنهم، أو بعض الناس يفتر حتى عن العلم الشرعي والاجتهاد فيه ونشر الخير للمسلمين لسلامة المجتمع. المجتمع بحاجة إلى السلامة من مثل هذه المعتقدات الفاسدة ببيان الحق وبيان معتقد أهل الحق. والله المستعان. إلى هنا، سبحانه وبحمده.